الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الدرس الماضي في سبل السلامة أخوة شبهة عند القائلين ببدعة الموازنات وهو الاحتجاج بقول الله عز وجل: من أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فاحتج أصحاب الموازنات بهذه الآية على بدعة الموازنات، وأن الله عز وجل ذكر الحسنات والسيئات في أهل الكتاب. وش الجواب على ذلك؟ أن الله عز وجل قسم أهل الكتاب إلى طائفتين، والطائفة التي ذكر عنها سيئة الخيانة لم يذكر لها حسنة، ذكر حسنة لطائفة وسيئة لطائفة أخرى، والطائفة التي ذكر لها السيئة وهي سيئة الخيانة لم يذكر ما لها من الحسنات. فالآية في الحقيقة ترد هذا المذهب وتبطله، وليس فيها حجة لهذا المذهب المنحرف. قلت: وأعلم أن من فروع بدعة الموازنات عند أهلها أن الحكم على الشخص بالبدعة والضلالة بحسب الغالب، فإن كانت السيئات كالبدع والضلالات هي الغالبة، صحيح هي الغالبة عليه حكم عليه بالبدعة، وإن كانت أيضا صحح وإن كانت الغالبة هي الحسنات حكم عليه بالسنة. وهذا فرع من فروع هذه البدعة، بدعة الموازنات بين الحسنات والسيئات، فإنهم لم يقتصروا فيها على مسألة التحذير، بل أدخلوا فيها مسألة الحكم على الشخص بالسنة والبدعة، فذهبوا إلى النظر إلى غالب الشخص، فينظر إلى عقيدته، فإن وافق أهل السنة في أغلب مسائل العقيدة قالوا هذا صاحب سنة، وإن خالف أهل السنة في غالب مسائل العقيدة قالوا هذا صاحب بدعة. وهذا من أعجب المذاهب ومن أغربها. وقد تكلمنا على ذلك فيما مضى، وعرفنا أن الحكم على الشخص بالإسلام أو بالنعم أن الحكم على الشخص بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق لا ينظر فيه إلى هذا المنظار، فمن وقع في مسألة من مسائل الردة حكم عليه بالكفر وإن كان موافقا لأهل الإسلام في جميع المسائل، فإذا كان مصليا وصائما وقارئا للقرآن ويؤدي زكاة ماله ويحج وقع في مسألة من مسائل الردة كسب الله عز وجل أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يحكم عليه بالردة والكفر بهذه المسألة الواحدة، ولا ينظر إلى ما وافق فيه أهل الإسلام من بقية الأمور. وهكذا كما عرفنا ما يتعلق بالحكم على الشخص بالفسق، فلينظر إلى الموازنات، فمن وقع في كبيرة من الكبائر حكم عليه بالفسق، ولا يقال لابد أن ننظر في مسائل الإيمان التي قام بها والمسائل التي خالف فيها ونحكم عليه باعتبار الغالب، فهذا مما لا يقوله عاقل، فمن شرب الخمر قيل فيه فاسق، وإن كان في بقية أموره متمسكا بأمور الإسلام والإيمان فيحكم عليه بالفسق إذا وقع في مسألة واحدة من مسائل الفسق، ويحكم عليه بالكفر إذا وقع في مسألة واحدة من مسائل الكفر والردة، وهكذا إذا وقع في بدعة واحدة يحكم عليه بالبدعة ولا ينظر إلى ما وافق فيه السنة. والباب في هذه الأمور يعتبر بابا واحدا، والتفريق إنما هو من جهة أهل بدع الأهواء، أرادوا أن يحاموا عن أنفسهم وعن إخوانهم من أهل البدع والأهواء، فجاءوا بهذه القاعدة وبهذا الفرع من هذه القاعدة، وهو من فروع المحاماة عن أهل البدع والأهواء. حتى في ما يتعلق بالحكم بصحة الحديث وبضعفه، هل ينظر إلى الموازنات؟ وإلا يحكم بضعف الحديث بسبب رجل واحد في إسناده إذا كان من الضعفاء، يحكم بضعف الحديث بسبب رجل واحد فيه، ولا ينظر إلى الموازنات، وأن غالب الإسناد الصحة والضعف إنما جاء في رجل، فهذا مما لا يلتفت إليه، بل يحكم على الحديث بالضعف بوجود رجل ضعيف في إسناده. على كل، هذا الفرع هو من الفروع المحدثة، وهو فرع متفرع عن ذلك الأصل المحدث، وهو أصل الموازنات بين الحسنات والسيئات. ومن قلت من أمثلة ذلك في كلامهم، قال محمد الإمام في الإبانة: كثرة محاسن العالم مانعة من القدح فيه. كثرة محاسن العالم مانعة من القدح فيه، وهذه هي الموازنات، النظر إلى الغالب، إلى المحاسن الغالبة، فكثرة محاسن العالم مانعة من القدح فيه، وهذه حقيقة الموازنات، وليس هذا بميزان شرعي صحيح، بل وقع في بدعة حكم عليه بها وإن كثرت محاسنه. على تفصيل أهل العلم كلامنا على سبيل العموم، وإلا العلماء لهم تفصيلات تذكر في موضع التفصيل، فإن البدعة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، فيبدع الشخص بالبدعة الظاهرة، أما ما كان خفيا عليه فإنه يبين له قبل الحكم عليه، وهذا غير مقتصر على مسألة التبديع، بل يدخل في ذلك التفسيق والتكفير، فما كان خفيا على الشخص يبين له قبل أن يحكم عليه بشيء، وما كان ظاهرا جليا فيحكم عليه بذلك الشيء الجلي، فإن كان من أمور الردة أو من أمور الفسق أو من أمور البدعة فإنه يحكم عليه بذلك. فمن سب الله عز وجل حكم عليه بالكفر، هذا كفر ظاهر بين. ومن وقع في الزنا حكم عليه بالفسق، أو شرب الخمر متعمدا حكم عليه بالفسق، فهذه أمور ظاهرة بينة. وهكذا البدعة قد تكون بدعة ظاهرة بينة معلومة لا يجهلها من وقع فيها ولا تخفى عليه، فهنا يحكم عليه بالبدعة. وما كان من الأمور الخفية التي تلتبس على الشخص وتخفى عليه فيبين له قبل الحكم عليه. إذن قول كثرة محاسن العالم مانعة من القدح فيه، هذا كلام غير صحيح، وكم قدح العلماء في علماء كثرت محاسنهم بسبب بدعة واحدة وكانوا من أهل العلم والفضل، كما سيأتي معنا. محاسنهم كثيرة جدا، وبدعوهم ببدعة واحدة ولم ينظروا إلى كثرة المحاسن، إلى أن قال: وخلاصة للمسألة إقامة العدل مع أصحاب الهفوات والزلات، ولا إقامة له إلا باعتبار الأغلب منهم، إلا باعتبار الأغلب منهم، فإن كان أغلب أقوال الرجل وأفعاله ومعتقده موافقة للحق والسير عليه فلا يجوز أبدا أن تجعل هفواته وزلاته أصلا وعمدة للحكم عليه بالانحراف، بل يحسن به الظن ولا يتابع فيما أخطأ فيه. ومن حاد عن إقامة هذا العدل ذهب يبحث عن زلات وهفوات عباد الله ليكثرها، متوصل بذلك إلى الحكم على أصحابها بالانحراف عن الحق، كفانا الله شر هذا الصنف. فهذا الذي يراه أنه من العدل وأصحاب الموازنات يقولون هذا هو العدل، هذا هو العدل، وهذا من الخطأ الظاهر البين على ما سبقه إيضاحه فيما مضى، وهو خلاف أدلة الشريعة وخلاف منهج السلف. وقال: وجرح الشخص في أمر معين لا يسوغ تعميم القدح فيه، وجرح الشخص في أمر معين لا يسوغ تعميم القدح فيه، أي ينظر إلى غالب أمره، فإذا جرح بأمر معين كأن يقع في بدعة مثلا فلا يجرح ويغدح فيه ويقال مبتدع، بل ينظر إلى أغلب أحواله. وهكذا إذا وقع في مسألة مسائل الفسق لا يحكم عليه بالفسق، وإنما ينظر في غالب أحواله. فعموم الكلام يشمل هذه الصور، وهذه حقيقة الموازنات بين الحسنات والسيئات. وجرح الشخص في أمر معين لا يسوغ تعميم القدح فيه. أقول: وهذا منهج محدث لا يعرفه السلف الصالح، والمعروف عنهم التبديع والتضليل بالأمر الواحد من غير نظر لكثرة محاسن الشخص وقلة مساوئه. ومن أمثلة ذلك تبديع أحمد للكرابيسي في مسألة اللفظ، وهي مسألة واحدة، لم يكن الكرابيسي مليء بالبدع والأهواء، ما نقل عنه وما ذكر عنه إلا هذه المسألة الواحدة، مسألة اللفظ. قال: لفظي بالقرآن مخلوق. قال: لفظي بالقرآن غير، نعم غير، نعم، قال: لفظي بالقرآن مخلوق. وإذا قيل له القرآن مخلوق كان يرى أن القرآن غير مخلوق، فلم يكن يصرح بخلق القرآن، لكن جاء ببدعة اللفظية، وهو من الأئمة الكبار، ولا يعلم عنه إلا هذه المسألة، وبها بدعه الإمام أحمد. ومن أمثلة ذلك تبديعني أحمد الكرابيسي في مسألة اللفظ، ولم ينظر إلى كثرة محاسنه. فروى ابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق أبي جعفر محمد بن حسين ابن بدينة، نعم، من طريق محمد بن حسن ابن بدينة، فتح الباء وكسر الدال. قال: سألت أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل، الغالب على أهل بلدنا الجهمية، وفيهم أهل السنة نفر يسير محبوك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي، فأفتنتهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لي أبو عبد الله: إياك 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 وهذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه أربع مرار أو خمسا، إن في كتابي أربعة. قلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك ما يتشعب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله قول جهم، انتهى. وروى أيضا عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال: فقلت لأبي: إن الكرابيسي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: هذا كلام سوء ردي، وهو كلام الجهمية، كذب الكرابيسي، هتكه الله الخبيث. وقال: قد خلف هذا بشرا المريسي. وروى أيضا عن المروزي أنه قال: قلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي يقول من لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال: بل هو الكافر. وقال: مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي، يعني هو أولى بذلك. ولم يقصد الإمام أحمد رحمه الله عليه تكفيره، لكن هو أولى بذلك، كون يكفر من قال بالحق هو أولى بهذا التكفير، لأنه كفره وما معلوم. نعم، ولا أعلم أحد من السلف صرح بكفر الكرابيسي، وإنما بدعة باعتبار هذه المسألة مسألة لفظية. قلت الكرابيسي من كبار فقهاء الشافعية ومن تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي الفقيه البغدادي تفقه بغداد، سمع الحديث الكثير وصحب الشافعي وحمل عنه العلم، وهو معدود في كبار أصحابه، أي في كبار أصحاب الشافعي. وقال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: الكرابيسي أبو علي الحسين بن علي بن يزيد العلامة فقيه بغداد. أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي صاحب التصانيف، سمع إسحاق الأزرق ومعن بن عيسى ويزيد بن هارون ويعقوب بن إبراهيم، وتفقه بالشافعي. روى عنه عبيد بن محمد البزاز ومحمد بن علي فستقه. قال: وكان من بحور العلم ذكيا فطنا فصيحا لسنا، تصانفه في الفروع والأصول تدل على تبحره. يعني مع كثرة هذه المحاسن ومع سعة هذا علم الرجل، لكن لما وقع في بدعة اللفظية بدعه الإمام أحمد في مسألة واحدة، لم ينظر إلى كثرة محاسنه وإلى فضائله وإلى سعة علمه وإلى تبحره في العلوم، ولم ينظر إلى صحبته للإمام الشافعي، فأهل العلم ما كانوا يجاملون أحدا، حبهم لله عز وجل وبغضهم من أجل الله. من تمسك بالحق والسنة أحبوه، ومن خالف أبغضوه لله عز وجل، فإن حبهم من أجل الله وبغضهم من أجل الله، لا لمصالح دنيوية ولا لأي مأرب من المآرب الدنيوية، وهذا هو الحب في الله والبغض في الله. الشاهد من ذلك أن سير أئمة السلف لم يكن على هذه القاعدة المحدثة، النظر إلى كثرة المحاسن، وإنما يبدعون بالبدعة الواحدة. فإن البدعة مناقضة للسنة، كما أن الشرك مناقض للتوحيد، والكفر مناقض للإيمان، والفسق مناقض لكمال الإيمان الواجب، فلا تجتمع سنة وبدعة ولا شرك أكبر وتوحيد ولا كمال إيمان واجب مع فسق، هذه أشياء متناقضة. الكلام ما زال فيه شيء من الطول، وقد طال بنا.